ولكن المنافقين لا يفقهون. وهو جل وعلا الحكيم، والحكمة تعني وضع الشيء في موضعه، فالله تعالى له الحكمة التامة، فخلقه لحكمة، وأمره لحكمة، ونهيه لحكمة، وتصرفاته لحكمة، يعز من يشاء لحكمة، ويذل من يشاء لحكمة، ويغني هذا لحكمة، ويفقر هذا لحكمة، ويمرض هذا لحكمة، ويشفي هذا لحكمة. فالله تعالى له الحكمة التامة في كل شأنه، فهو جل وعلا من أسمائه الحكيم ومن صفاته أنه ذو الحكمة. فالله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. أربعة أسماء من أسماء الله تعالى، وكل اسم له صفة تنبثق منه، وهي كلها أسماء كمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبه أحد من خلقه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو أي الله جل وعلا الذي مر ذكره، الله العزيز الحكيم الملك القدوس، هو جل جلاله الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بعث بمعنى أرسل، والأميون هم العرب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة، فغالبيتهم لا يعرفون القراءة والكتابة، فسموا بالأميين. وبعث فيهم رسولا منهم من العرب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لكن جاء بأمور عجيبة. الذين يعرفون القراءة والكتابة لم يأتوا بمثله، ولم يطلعوا على ما جاء به من علوم. ما الذي حصل من هذا الرجل الأمي من الأمة الأمية؟ بعثه الله يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله، رجل نشأ بين قوم ليس عندهم تعلم للقراءة والكتابة، وهو مثلهم، لم يتميز عنهم بشيء من القراءة والكتابة، فهو لا يقرأ ولا يكتب. بعثه الله وجعله يتلو عليهم، يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم كلاما لا يوجد في الكتب ولا يعرفه المتعلمون، لا يعرفه العرب. وأما من كان عندهم علم بالكتاب كاليهود والنصارى، فإنهم يعرفون بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والأخبار التي يقولها محمد صلى الله عليه وسلم كثير منها موجود في التوراة وفي الإنجيل من الأمر بالتوحيد، ومن الأخبار التي أخبر عنها عن القيامة، ومن الأخبار التي أخبر عنها عن أحداث الزمان الماضية والقادمة، فكثير منها عرف يعرفه أهل الكتاب. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم القرآن، هذا القرآن العجيب الغريب الذي جعل أهل البيان وأهل الفصاحة يتعجبون منه ويقولون إنه سحر، ويقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، يقولون إنه كائن، يقولون إنه يتلقى المعلومات من الأعاجم، يعلمه بشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم القرآن، آمن به من آمن وكفر من كفر، والغالبية كفروا، وكان يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يفردوا الله بالعبادة فلا يعبدوا إلا الله ويتركوا عبادة غير الله، وبهذا تزكو نفوسهم وتصلح عقائدهم وتستقيم أمورهم، لكنهم لم يقبلوا. وتضايقوا من كثرة إلحاحه عليهم ودعوته إياهم، فأرادوا أن يشتروه، وأرسلوا له من كبرائهم وزعمائهم عتبة ابن ربيعة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك تكلمت في حق آلهة قومك وقلت إنها لا تصلح للعبادة، وهم درجوا على هذا زمن آبائهم وأجدادهم ولا يريدوا أن يغيروا شيئا استقر في النفوس وأحبوه وألفوه، وأنت إذا كنت تطلب شهرة أجعلك زعيم، وإذا كان تريد فلوس نعطيك من المال، وإذا كنت تريد الزواج بامرأة نزوجك أحسن النساء، لكن اترك هذا الأمر، دعنا نعبد آلهتنا من اللات والعزى ومنات وغيرها، وجعلوا حول الكعبة 360 صنم تحيط بالكعبة، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من عرضه. لما انتهى قال: استمع. فاستعوذ وبسمل وبدأ قراءة حاميم فصلت. إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: أمسك عليك، أسألك بالرحم، أسألك بالرحم أن تكف عن هذا. فخاف مما سمع من القرآن ومن الوعيد أن تأتيهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقام من عنده ورجع إلى قومه. فلما رأوه مقبلا عليهم وهم جالسون في الحرم هنا عند الكعبة، قالوا: صبا عتبة. معنى صبا يعني ارتد عن دين آبائه واتبع محمد. ونقول: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قالوا: سحرك محمد. ونقول: صلى الله على نبينا محمد. قال: يا قوم، ما هو بسحر، ما هو بشعر، ما هو بكهانة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. هذا ليس من جنس كلام البشر. واكتفى باستماع لهذه السورة دون تعليق، ورجع إلى قومه يبين لهم أن الرجل ما في مشكلة، العيب فينا نحن. ومع هذا لم يسلم، حفاظا على القومية والنعرات العصبية التي كان يعتز بها أهل الجاهلية. الله تعالى يخبرنا بأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قومه كما طلب إبراهيم وتمنى أن يقع ذلك في ذريته من بعده، بحيث أن يبعث فيهم رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة. فتحقق طلب إبراهيم بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالإنسان الذي يتقيد بالقرآن تزكو نفسه وأخلاقه ومعاملاته وتصلح عقيدته ويؤدي العبادة على الوجه الصحيح. وهذا هو الزكاة لهؤلاء المتقدم منهم والمتأخر. فقد تحولوا من قوم قطاع طريق إلى قادة للعالم، وتحولوا من قوم متناحرين إلى أمة مجتمعة، وتحولوا من قوم عالة إلى أن صاروا سادة، سادوا الدنيا بأخلاقهم، سادوا الدنيا بتصرفاتهم السامية ونبل أعمالهم، لأن نفوسهم زكت بالتوحيد والعبادة. ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي الفقه في القرآن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحكمة هي أن تفهم الآيات، أن تفهم الأحاديث، أن تعمل بها، هذا هو الحكمة. فالإنسان يقرأ القرآن ويعرف. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يتعلمون ويعملون، ينفذون ويطبقون، لأن التطبيق هو الذي يثبت المعلومة. وإذا تعلم الإنسان العلم ولا يمارسه فإنه ينساه بعد فترة، لكن إذا صار يمارسه عمليا ثبت عنده واستقر في قلبه وصار ملازما له. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتعلموا العبادات والتزموا بها ونفذوها، تعلموا الأخلاق والتزموا بها، تعلموا التعامل الحلال والتزموا به وابتعدوا عن الحرام. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال بين، يعني ظلام دامس وظلمة شديدة، لأنهم لا يفرقون بين الحق والباطل، لا يبالون بأكل الحرام، وعقولهم كانت في الدنايا، يسجد أحدهم لحجر ويعبد أحدهم كسرة تمر فإذا جاع أكلها، وبالتوحيد تغيروا وصاروا سادة الدنيا في فهم الأمور وإدراك حقائق الأشياء. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية هي مصداق إجابة الله تعالى لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله تعالى فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله تعالى أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى عليه السلام. ولهذا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد الشرك وباليقين الشك، وابتدعوا أشياء لم يأذن الله بها. وكذلك أهل الكتابين اليهود والنصارى قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله تعالى محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله تعالى عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى عليهم، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. وقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وهو يعني بهذا عليه الصلاة والسلام أن هناك آخرين غير الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرب، والمراد بهم العجم. فالله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم، وأيضا بعث في وبعث أيضا لآخرين لم يلحقوا بهؤلاء وسيأتون بعدهم. وهذا يشمل الأمم الأخرى المعاصرة للنبي عليه الصلاة والسلام من غير العرب كفارس والروم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث لهم البعوث ويرسل لهم الدعاء ليعلموهم ويدعوهم إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى. وهو أيضا للأمم اللاحقة المتتابعة إلى يوم القيامة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بجيله ولا عصره، وإنما هو خاتم الأنبياء ورسالة خاتمة الرسالات، فهو رسول ونبي إلى كل من جاء بعده إلى قيام الساعة، فهو نبي آخر الزمان. فالله تعالى بعثه وجعل شريعته شاملة وكاملة لجميع البشر ولجميع العصور ولجميع الأجناس في كل الأوقات. هو الذي بعث وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي يعني لم يلحقوا بهم، فإنما سيكونون من ضمن هؤلاء. يقول في الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. وجاء في حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلابي 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 رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من يأتون بعدهم ممن يكون الصحابة أجدادهم أو أجداد أجدادهم أو أكثر من ذلك، فإنهم سيكون منهم قسم يدخلون الجنة بغير حساب من 70,000. وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم، أي ذو العزة والحكمة في شرعه وفي قدره تبارك وتعالى. ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني أن ما أعطاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم فضل من الله عظيم، فضل من الله تبارك وتعالى أن اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم. وكانت قريش وثقيف اجتمعوا وفكروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة الحوار والمناقشة أن قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أن الذي نزل عليه القرآن واحد من الأعيان والكبراء والشخصيات من قريش أو من ثقيف كان الموضوع مقبول ونسلم، لكن أن يرسل أو يختار للنبوة رجل معروف يتيم توفي أبوه وهو في بطن أمه وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، هذا ما هو مقبول. لماذا ما كان الرسول هو أبو جهل أو كان عمه أبو لهب أو كان زعيم ثقيف أو كان نحو ذلك؟ أما أن يكون هذا الإنسان المغمور عندهم مع أنهم يعرفونه بأنه الأمين الصادق الأمين، لكن النعرات القومية والحسد تحملهم على التكبر والتكابر. فالله جل وعلا يقول ذلك فضل الله، اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق من القريتين ومن غيرها، وهو عليه الصلاة والسلام يحمل أعلى سلسلة نسب موجودة في الأرض، فهو عليه الصلاة والسلام النبي العربي الهاشمي من نسل إسماعيل من نسل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهو كريم من سلالة أنبياء كرام على الأنبياء الصلاة والسلام، وليس في نسبه مطعن ولا شبهة، ولم يكن تناسل في أجداده كلهم من نسل زنا، وإنما كان في عفة وعفاف إلى إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فالفضل موجود فيه، وهو متميز بفضله ومتميز بمكانته، والله تعالى اختاره لأنه كان أكرم خلقه وأفضل خلقه عليه الصلاة والسلام، واختاره لهذه الأمة تكريما لها وإعزازا لها، فعليها أن تشكر الله فبعث فيهم رسولا عربيا يعرفون لغته، وأنزل عليه كتابا بلغتهم العربية، وهم أهل البيان وهم أهل الفصاحة وأفضل عصر ارتقت فيه اللغة العربية كان وقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا يتفاخرون بالفصاحة، فجاء بالقرآن من جنس ما هو متميز عندهم. ولما قالوا فيه ما قالوا إنه سحر أو شعر أو كهانة أو يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا بلسان عربي مبين، الله تعالى قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني اجتمع الإنس كلهم والجن كلهم وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ يستحيل. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة فما استطاعوا، مع أن حروف القرآن هي الحروف التي يعرفها العرب كلهم 28 التي تبدأ بألف باء وتنتهي بالياء. ولهذا فإن الله تعالى يفتتح بعض السور بحروف مقطعة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ألف لام راء، نون، قاف، وغير ذلك من الحروف. إذن مكونات كلام الله تعالى في القرآن ما زاد فيها ولا حرف عما تعرفونه أيها العرب. وما هو من صميم لغتكم؟ هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لا تستطيعون. ما المشكلة؟ لماذا عجزتوا؟ هنا سر الإعجاز. ولهذا صارت معجزة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة مستمرة إلى قيام الساعة، بينما معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت وقتية، عصا موسى، إبراء الأكمه والأبرص لعيسى، ونحو ذلك من المعجزات الوقتية. لكن معجزة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل عن موضوع في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما معنى ذلك وما المراد بعقدة النكاح؟ المراد هو أنه إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول فإن لها نصف المهر، إلا إذا عفى الزوج وهو الذي بيده عقدة النكاح وتركه للمرأة كله، أو تعفو المرأة عن النصف وتعطي ترده للزوج كله. فالمراد بيعفون أي تعفو النساء أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وهو الزوج فيسامحها. يقول ما حكم طلاق المكره كما لو هدد شخصا بالقتل أن يطلق فطلق وهو غير راغب، هل يقع؟ نقول لا، لا يقع المكره، لا يقع طلاقه. يقول هل يقع طلاق السكران علما أنه لم يكن ينوي الطلاق قبل ذلك؟ نقول نعم يقع طلاق السكران، لأن السكران هو الذي سكر واختار أن يزيل عقله فيتحمل تبعات كل ما يصدر عنه. أما لو أكره على السكري كما لو صب في حلقه الخمر أو غر به وغش به ولم يعلم فلا يقع طلاقه، لكن إذا اختار هو السكر فإنه يقع طلاقه. كما أنه لو قتل يقتل، ولو سرق تقطع يده، وإلا لو لم يكن هكذا لكان كل إنسان يريد أن يلعب يسكر وينفذ ما يريد، يسكر ويقتل ويزني ويسرق ويطلق وغير ذلك. ثم إذا قيل لماذا قالوا سكران مسكين، وتضيع الأمور وتضيع الأحكام. لكن الشرع احتاط لحقوق الناس وجعل السكران الذي يختار السكر بنفسه يؤاخذ بكل تصرفاته وتعتبر عمدا منه. يقول: رجل أغضبته زوجته بالهاتف غضبا شديدا ونوى أن يطلقها، إلا أنه لم يتلفظ على أن يكون ذلك عندما يصل إلى البيت، وعندما وصل هدأت أعصابه ولم تلفظ، فهل يقع الطلاق؟ نقول: لا، لا يقع، لأنه لم يطلق. ما دام أنه لم يصدر منه لفظ الطلاق فلا يقع منه شيء، وهو عندما قال أو عندما فكر في نفسه أنه إذا عاد إلى البيت سيطلق لكنه لم يطلق، فالحمد لله. وبهذه المناسبة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هذه أعظم وصية، وكثير من الناس يفوت عليه كثير من المصالح ويقع في كثير من المفاسد بسبب الغضب. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غضبانا يشتد في كلامه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله إني لأعلم كلمة لو قال هذا ذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الإنسان لو أنه قالها عندما أغضبته زوجته لانطفأ غضبه في الحال، وإذا كان الإنسان لم ينطفئ غضبه فيذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين فيزول عنه ما يجد. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أننا تخلقنا بأخلاقه لا زال عنا هذه المشكلات التي ملأت البيوت والمحاكم وأفسدت على الناس حياتهم. يقول: حلفت كثيرا بالله تعالى وكنت أحنث أحيانا ولا أكفر، فكيف أكفر عن كل أيماني السابقة؟ أولا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الإنسان لا يلجأ إلى اليمين إلا إذا اضطر لذلك بأن طلب منه القاضي أن يأتي ببينة ولم يجد بينة، فيحافظ على حقه بأن يحلف بالحقيقة التي لا يحنث فيها ويبر فيها. فإذا أن الإنسان وقع في مثل هذا فعليه أن يكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإذا كان المحلوف عليه شيء واحد ف فيكفيه كفارة واحدة، وإذا كان أنواع فكل نوع له كفارته. ويحتاط الإنسان إذا كان لا يعرف عددها، يقول: هل يجوز إعطاء شخص مالا يتاجر به مقابل نسبة متفق عليها من المكسب، وفي مقابل أنه يضمن لك أصل المبلغ، بمعنى في حال الخسارة يرد لك أصل المبلغ بعد أكثر من مرة كسب فيها؟ هذا العقد يسمى عقد مضاربة، بأن يقوم شخص بدفع المال لشخص آخر يقوم بالعمل عليه في التجارة فيتاجر فيه، فما يحصل بالربح يكون بينهما على حسب الاتفاق، نصف الربح أو ثلث الربح أو ثلاثة أرباع الربح حسب الاتفاق. لكن ما ذكره السائل بأنه يضمن أصل المال غير صحيح، بل إن أصل المال يخضع للخسارة، فهذا الإنسان الذي غسر جهده إذا أنه لم يربح شيئا بل خسر، فإنك أنت أيضا تخسر معه في مقابل الشركة، فهو أنفق جهدا وبذل جهدا طويلا وكثيرا وضاع عليه أيام كثيرة يعمل فيها في مالك ولم يحصل شيء، وأنت يرجع إليك مالك سليما، لماذا؟ فالخسارة على الجميع والربح للجميع، هذا هو مقتضى عقد المضاربة. هنا سؤال غريب، يقول: هل يلعن من يتكلم أثناء الأذان في المسجد الحرام أو غيره من المساجد؟ نقول: لا. لماذا يلعن؟ لا يلعن، لكنه فوت على نفسه أمرا مستحبا وهو متابعة المؤذن لتحصيل مثل أجره، وإذا كان الإنسان لا يريد فلا يلزمه. فضيلة متابعة المؤذن أن الذي يتابعه يحصل على أجر مثل أجر المؤذن، فإذا لم يتابعه فاته هذا الخير ولا وزر عليه ولا إثم. ولا يجوز لعن المؤمن بحال من الأحوال، المؤمن لا يجوز لعنه معينا بحال من الأحوال. يقول: إمام المسجد في حينا يقوم بوضع أكثر من حامل مصحف في الصف الأول ليحجز به أماكن الأشخاص، ويأتوا متأخرين ويصلون في الصف الأول، وعندما نصحته بالحسنى بيني وبينه على صوته وقال: نحن أساس هذا المسجد وأنت أجنبي. المسجد هل هو له أو لله؟ وأن المساجد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. والمسجد ليس مخصص لفلان وفلان وفلان، لو أنه لم يأتي وأنت حاجز هذا المكان فأقيمت الصلاة، فعلى أي أساس أنت حجزت؟ فمثل هذا لا يجوز وعمل محرم، وليس للإنسان أن يحجز مكانا له أو لغيره إلا إذا أنه جاء للمسجد و المكان الذي يريد أن يصلي فيه ليس فيه متكأ، فوضع سجادته في هذا المكان وتأخر لأجل أن يتكئ على عمود، أو ذهب ليطوف، أو ذهب ليتوضأ ويعود إليه. أما من جنس ما ذكر السائل فهو غلط ولا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. يقول: لو أن رجلا طلب الرقية من شخص متخصص في الرقية بسبب إصابته بسحر أو مس، فهل يخرج من 70,000 الذين لا يرقون ولا يسترقون، الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صفاتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يقول: لاحظوا أن بعض الناس لا يقدرون لآل البيت من بني هاشم قدرهم ومنزلتهم في هذا العلم، وينكرون من يعظمهم ويجلهم من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، هذا خطأ. هم حصلوا على الشرف والمكانة بسبب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم لهذه الصلة به، لكن هذا مشروط بأن يكونوا ممن يفرحون أنهم أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام فيتأسون به، لا أن يكون واقعهم هو مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن محبة آل البيت مبنية على كونهم يلتزمون بهديه، فيجب حبهم، وحبهم دين، ولا يجوز لأحد أن يسيء إليهم بسبب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانوا هم لم يحفظوا هذه المكانة، فكانوا يخالفون بسلوكياتهم أو عقائدهم شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يحول بين ذلك ومحبتهم. فأبو لهب هو عم رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله، وسيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته، فقربهم ما نفعهم. فكلما كان الإنسان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا به يجب حبه، وإذا كان من آله ومن أقاربه فالأمر في حقه أعظم.